بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رضي الله عنه ورحمه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فتبين مما سمعناه أن هذه الرسالة هي جواب لسؤال ورد على شيخ الإسلام رحمه الله عن صفات الله جل وعلا وما الواجب فيها. وهذه الرسالة تدور على الجواب عن إشكالات أوردها السائل، وفصل في جوابها شيخ الإسلام رحمه الله، وابتدأ جوابه بقاعدة مهمة أساسية هي بمثابة التوطئة لجميع الإشكالات التي ترد في هذا الباب، وهو ما بينه رحمه الله في قوله: قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء. فبين رحمه الله أن القول في باب الصفات موقوف على ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من القرون المفضلة ومن سار على طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. فهذه القاعدة هي قاعدة أساسية كلية في باب ما يعتقد في الله جل وعلا، لأن الإخبار عن الله جل وعلا إخبار عن أمر غيبي، والخبر عن أمر مغيب لا تدركه العقول ولا تستقل العقول بمعرفته، فلا بد في هذا الباب من الرجوع إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم وما قاله السلف الذين أخذوا من هذين من الكتاب والسنة، وهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وسلك الشيخ رحمه الله في جوابه وضع هذه المقدمة الأساسية، فذكر في هذه المقدمة ما يجب اعتقاده ثم استدل لها، وذلك ببيان أن طريقة السلف هي أحسن الطرق، وأنها الطريق الذي يوصل إلى معرفة الله جل وعلا، وأنها الطريق الذي جاءت به الرسل، وأن كل طريق يسلكه العبد ليتعرف به على الله جل وعلا غير طريق هؤلاء فإنه لا يصل إلا إلى ضلال، ولا يحصل إلا خبالة. وقال في الاستدلال لهذه الطريقة، وهي وجوب الوقوف على ما جاء عن الله وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف الأمة من القرون المفضلة ومن بعدهم، قال رحمه الله، نعم، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمعوا المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا كالاستدلال لصحة هذه الطريقة. أولا، إجماع الأمة على صحة طريق هؤلاء، فإن الأمة أجمعت على اختلاف مشاربها أن طريق هؤلاء هو أحسن السبل وهو أحسن الطرق. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني في باب الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات التي جاءت الرسل بالإخبار عنها، كالإخبار عما يكون في يوم القيامة، يعني ما يتعلق باليوم الآخر وما إلى ذلك من الأمور المغيبة. فإن الله سبحانه وتعالى، وهذا مبدأ التعليل، بعد أن ذكر الإجماع أتى بالتعليل لصحة هذه الطريقة وأنها هي الطريقة التي يجب سلوكها، قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا كان بعثه بذلك فإن أعظم ما يحتاج إليه الخلق كما سيذكره الشيخ هو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا، إذ أن العباد خلقوا على الفطرة، والفطرة تقتضي أن يتوجه الخلق إلى رب يعبدونه ويحبونه ويلجؤون إليه. فإذا كان كذلك فلا بد أو من مقتضيات إخراجهم من الظلمات إلى النور أن يخرجهم من الجهل الذي يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى العلم به سبحانه وتعالى الذي هو النور. الله نور السماوات والأرض، فهو نور، والعلم به من أكمل النور الذي يجب على العبد أن يهتم به ويعتني به. ولذلك لما كان هذا أهم المعلومات كان أول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ لأن معرفة الرب بها تستقيم الأمور كلها. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء سراجا منيرا، جاء داعيا إلى الله جل وعلا بإذنه، ثم وصف طريقته بأنه صلى الله عليه وسلم على بصيرة فيما يتعلق بما يخبر به عن الله جل وعلا، وفيما يتعلق بما يخبر به عن أحكامه وشرعه جل وعلا، فهو على بصيرة في الأمر كله. ولذلك إذا كنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة فالواجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. فإذا كان كذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعثه داعيا إليه سبحانه وتعالى بإذنه، وبعثه سراجا منيرا، وأقره بل أمره أن يخبر الناس بأنه على بصيرة، فمن المحال.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
وما يجوز عليه،
نعم عندي
لا، وما يجوز وما يمتنع عليه،
وما يجوز وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه
وسلم. هذا الوجه الأول في الأدلة العقلية على صحة ما ذهب إليه السلف الصالح فيما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، إذ أن من المحال كما قال المؤلف رحمه الله من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، محال عليه أن يترك إخبار الناس وتعليمهم ما يتعلق بالله عز وجل. فقال: محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. وهذا محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى معلما، وذكرنا قبل قليل وأشار الشيخ رحمه الله إلى ذلك أن أولى ما يتعلمه الناس وآكد ما يحتاجون إلى معرفته هو ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأنهم يعبدونه، والخلق لا يعبدون شيئا مجهولا، فطرت قلوبهم ونفوسهم على أن يعبدوا ما يعلمون. فكلما ازداد العبد بالله معرفة كلما ازداد له عبودية. ولذلك إذا أردت أن تعرف درجة العبد من العبودية فانظر إلى درجته من المعرفة بالله عز وجل، فإن كان عالما بالله عالما بأمره فإنه في أكمل درجات العبودية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فجعل العلم سببا للخشية، والخشية إنما تكون بعد العلم بالله وصفاته وأفعاله جل وعلا. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، وكون الله شهد له بأنه أكمل الدين وأتم عليه النعمة، يوجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان، وأن أي زيادة أو أي نقصان أو أي اختيار غير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو محض ضلال، فإن الله قد سد الطرق الموصلة إليه إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يخلص أهل الجنة من العبور على جهنم، على الصراط المضروب على متن جهنم، ويريدون دخول الجنة لا يفتح لهم إلا عن طريق، فيطرق صلى الله عليه وسلم الباب فيقول: خازنها من؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد بعدك. هذا يدل دلالة واضحة على أن كل طريق يسلكه العبد غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول إلى مرضات الله ونعيمه في الدنيا والآخرة لا يحصل بذلك إلا ضلالا، وأنه لن يصل إلا عن طريق صراط الله المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
هذا الوجه الثاني في بيان صحة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح ووجوب اتباع هذا السبيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته دقيق الأمور وجليله، فمحال على من علم أمته كل شيء حتى القراءة يعني حتى آداب التخلي أن يتركهم في جهل والتباس واشتباه فيما يتعلق بمن يعبدونه ويتوجهون إليه ويسألونه ويرغبونه. فمقتضى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته دقيق الأمر وجليلها أن يكون قد بصرهم وعلمهم بما يجب لله عز وجل وما يتعلق به، سواء في أفعاله أو في أسمائه وصفاته أو فيما يجب له من الألوهية والربوبية. نعم.
أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
وهذا الوجه مبني على ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يترك الأمة في جهل وضلال فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، مع أن المعرفة بالله عز وجل هي زبدة الرسالة وهي غاية البعثة. وانظر إلى قوله: الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. هذا الترتيب ترتيب بديع، فبدأ أولا بالمعرفة لأنه لا تتم العبادة إلا بعد معرفته، ولذلك بدأ بالمعرفة. فمن أراد أن يعبد الله حق عبادته فليتعرف عليه حق معرفته، فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت عبادته له سبحانه وتعالى وتعلقه به وحبه له سبحانه وتعالى. ثم إذا حصلت له المعرفة حصلت له العبادة، وإذا حصلت له العبادة المبنية على المعرفة به سبحانه وتعالى حصل له الوصول
إليه الذي هو غاية المطالب، ويتم الوصول إليه جل وعلا بدخول جنته التي من أعظم نعيمها أن يتجلى جل وعلا لعباده فيكشف لهم الحجاب فيرونه. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، يعني معرفة الله جل وعلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا جيدا في أن الرسل إنما جاءوا ليعرفوا الخلق بربه وليدلهم عليه، فقال رحمه الله إن الرسل قد بينوا كل ما يحتاجه الخلق فيما يتعلق بالله عز وجل، فبينوا لهم صفاته وبينوا لهم أفعاله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: حتى غدا من طالع كلام الرسل كأنما يرى الله جل وعلا بعينه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، يرفع ويخفض. وذكر كلاما بديعا جيدا في أن الرسل أوفوا هذا الجانب حقه وبينوه غاية البيان، وأن هذا هو الذي جاءوا به أصلا واتفقوا عليه، وهو بيان ما يجب لله عز وجل في صفاته وأفعاله وفي ما يجب له في الألوهية والربوبية. فصدق رحمه الله في قوله: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مفكة من إيمان، أي بقية من إيمان وحكمة، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع يعني أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين. لأن المجادل قد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يجب لله عز وجل وما يتعلق بأسمائه وصفاته غاية البيان، إلا أن الصحابة الذين تلقوا عنه لم يوفوا هذا المقام حقه ولم يقدروه قدره، فمحال. لأن الصحابة رضي الله عنهم أنصح الأمة للأمة، وهم أعبد الخلق لله عز وجل. بل ذكر الشيخ رحمه الله في قوله: وأفضل خلق الله بعد النبيين، يشير إلى الصحابة والقرون المفضلة، فإنهم خير الخلق بعد النبيين. فمحال على هؤلاء مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية أن يكونوا قد قصروا في باب الأسماء والصفات. فهذا أيضا وجه من الوجوه التي تبين صحة طريق السلف وتبين وجوب سلوك سبيلهم للوصول إلى معرفة الله جل وعلا. ثم قال
صلى الله عليه، ثم قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق،
وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
هذا في بيان هذا الوجه في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم قد أوفوا هذا المقام حقه، وأنهم أتوا بما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنه، وأنهم لم يقصروا فيه لا في زيادة ولا في نقصان. فقال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. غير عالمين، هذا احتمال أول أنهم لم يعلموا. الاحتمال الثاني أنهم علموا وكتموا، وهذا معنى قوله وغير قائلين، أي غير معلمين لهذا العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تقول إن السلف كانوا على طريقة صحيحة، فإنه يستحيل أن يكونوا غير قائلين به، لأنهم بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الأمر وجليل. ثم بعد أن ذكر هذين الاحتمالين أبطل هذين الاحتمالين فقال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. نقيض ذلك أي نقيض العلم والقول بالحق، إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وكلاهما ممتنع. يعني يمتنع أن يكون الصحابة لم يعلموا ما يجب في باب أسماء الله وصفاته، ويمتنع أيضا أن يكونوا قد علموا ما يجب في باب الله وصفاته ثم لم يبلغوه الأمة وكتموه، بل وتواطوا على الكتم. كما أن الاحتمال الثاني وهو أن يكونوا قد اعتقدوا نقيض الحق أيضا هذا ممتنع، لأنهم خير القرون ولا يمكن أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لقرن بأنهم خير القرون ثم يكون اعتقادهم في أهم الأمور وأجلها وأخطرها وأعظمها، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أن يكون اعتقادهم في هذا الباب نقيض الحق وخلاف الصدق. فلما كان هذين ممتنعين رجعنا فلما كان هذان ممتنعين رجعنا إلى أن طريقهم هو غاية العلم وغاية الحق، وهو سبيل المؤمنين. ولبيان امتناع هذين الوجهين قال: أما الأول وهو أن يكونوا غير عالمين بالحق، قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، يعني باب أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق به والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده في الله جل وعلا. ولذلك جاء كتاب الله عز وجل مليئا ببيان أفعال الله عز وجل وبيان صفاته وبيان ما يجب له سبحانه وتعالى، فمحال على من كان راغبا فيما عند الله عن باب معرفة هذا المعبود. ثم استدرك الشيخ فبين أن المحال هو الجهل بما يجب لله عز وجل، لا بمعرفة كيفية تلك الصفات بكيفية تلك الصفات التي أخبرت بها الرسل عنه. ولذلك قال: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة لا معرفة كيفية الرب وصفاته،
فإن هذا لم يسأل عنه الصحابة ولم يشتغلوا به، وذلك لأنهم أيقنوا واعتقدوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقدوا قوله ولم يكن له كفوا أحد. فمن كان كذلك فإن العقول لا تدرك حقيقة تلك الصفات وكيفيتها. قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، أي مع الأمر ما يتعلق بالله عز وجل، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات يعني الموجبات للعلم والمعرفة أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصوره وهي القرن الأول والثاني والثالث.
حسن الله.
أما وجه إبطال الثاني وامتناعه وهو أن يكونوا عالمين بالحق لكن معتقدين بخلافه، قال وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم، وهذا حقيقة أن المسلم لا يعتقد في القرون الذين شهد الله لهم بالخير واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أن يقولوا ويعتقدوا غير الحق، بل هم معتقدون للحق قائلون به. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن
الآن الشيخ رحمه الله في هذا المقطع بدأ بكلام جديد، فبعد أن قرر رحمه الله صحة مذهب السلف وسلامة طريقهم وأنهم قائلون في هذا الباب بالحق المبين وأنهم مستمسكون بما جاء عن الله وعن رسوله الأمين، أتى رحمه الله بوجه آخر وهو إبطال طريقة الخلف، وأن الخلف لم يقفوا على شيء في باب معرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وأنهم في هذا الباب بين ضال ومتخبط ومتحير. وسينقل عنهم رحمه الله في هذا ما يدل على ضلالهم وخطأهم وتحيرهم، ونقل رحمه الله جواب المتأخرين وعذرهم في سلوكهم سبيل غير السلف السابقين. هم لما سلكوا الخلف لما سلكوا طريقا غير الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، احتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن مخالفتهم لسبيل السلف الصالح، فأتوا بهذه الجملة وهذه العبارة التي ترددت في كلامهم وكتبهم وهي كالاعتذار عن مخالفة طريق السلف الصالحين، فقالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة متناقضة وقد حوت حقا وباطلا. أما كونها قد حوت حقا وباطلا فالحق هو في قولهم ان طريقة السلف اسلم فلا شك أن طريقة السلف أسلم، لأنهم أعلم بالله وأعلم بما يجب له سبحانه وتعالى وأعلم بأسمائه وصفاته. وأما قولهم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فهذه كذب، لأن طريقة الخلف لم يصلوا بها إلى علم ولا إلى حكم، بل وصلوا إلى ضلال وحيرة. ثم إن عجز هذه الجملة يناقض صدرها، فمقتضى أن طريقة السلف أسلم أن يكون طريقهم أعلم وأحكم، لأن السلامة فرع عن العلم والحكمة، ولذلك شرع لنا في كل ركعة أن نسأل الله الهداية إلى صراطه المستقيم، وصراطه المستقيم أسلم الطرق الموصلة إليه، وقوام هذا الصراط أمران: العلم والعمل الصالح. ولذلك قال جل وعلا في آخر هذه السورة: غير المغضوب عليهم لأنهم خالفوا مقتضى العلم، وغير الضالين لأنهم عملوا بلا علم. فطريقة السلف أسلم لأنها قائمة على العلم والحكمة والعمل الصالح، ولا سلامة إلا بعلم وعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الجملة متناقضة. إذن هذا أول الأوجه في بطلان هذه العبارة، وأنها ليست بصحيحة. ثم سيذكر الشيخ رحمه الله أوجها أخرى لإبطال هذه العبارة، ولابد أن ندرك ونفهم هذه الأوجه للرد على طريق الخالفين من الخلف الذين خالفوا طريق السلف، فإنهم خالفوا في المقدمات وخالفوا في النتائج، ولذلك كانت نتائج طريقهم الحيرة والضلال. ولعلنا نقف على هذا، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لنا درسنا إلى ثنتين الأرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قال شيخ الإسلام فقير بن تيمية.